الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم مستر الثرة الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء. مرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لهم أمورهم وأن يكون معهم في كل أحوالهم.
اللهم آمين. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بأسئلتكم ووصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا ولاها هاتف البرنامج. الحديث مشاهدي ومشاهدة الكلمات عن بعض القضايا، عن آية كونية مرت معنا في الأيام الماضية، وأيضا ما نشهده من خير بنزول المطر. الشرع الحكيم رتب على رؤية الآية في شأن الخسوف والكسوف أن يفزع المسلم والمسلم إلى الصلاة، ترى هل من بيان لأحكام هذه الصلاة يعني بإجماع أحسن الله إليكم، ثم أيضا هل من بيان لما ينبغي على المسلم والمسلمة حال نزول المطر، وهل لهما أن يجمع الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلله عز وجل في الكون آيات عظيمة ودلائل باهرة، من تفكر فيها جعلته يعرف حقائق الأمور، وجعلته يتعلق برب العزة والجلال المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. من هذه الآيات السماوات والأرض والجبال والرياح والسحاب، هكذا أيضا من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وكما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد قال جل وعلا: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، والآية الثانية: كل يجري إلى أجل مسمى. وقد قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وبالتالي هذه آيات عظيمة كونية، إذا تفكر فيها الإنسان وتفكر في سيرها وتفكر في كونها تسير بسير منتظم لا يتخلف لحظة واحدة، جعله ذلك يتعلق برب العزة والجلال. مما يتعلق بهذا أن الله عز وجل قد يقدر الخسوف والكسوف على الشمس والقمر، وهذا التقدير ليس أمرا اعتباطيا بل له سنن كونية، كما في بقية ما يحدث في الكون من السنن الكونية. فهذه السنن الكونية المتعلقة بخسوف القمر وكسوف الشمس لا تعني أن الناس كانوا على معصية، ولا تعني أن الناس قد خالفوا شرع الله عز وجل ودينه، وإنما هذه الآيات العظيمة الخسوف والكسوف هي آيات يخوف الله بها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. إذن هذه الآيات يخوف الله بها العباد، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد يقول قائل بأننا قد نعرف وقت الخسوف والكسوف قبل حدوثه بأيام بل بشهور وسنين، فهل هذا يتنافى مع التخويف؟ نقول: لا يتنافى مع التخويف. إذن كيف يكون الخسوف سببا من أسباب خوفنا من الله عز وجل وزيادة رهبتنا منه جل وعلا. نقول هذا يتعلق بثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه الآية العظيمة الكبيرة الشمس والقمر قد أذهب الله جل وعلا ضوءها في لحظات، مما يذكرك بقدرة رب العزة والجلال الذي يذهب هذه الآيات العظيمة. كذلك من الحكم في هذا التي تدعو إلى الخوف من الله جل وعلا أن التغيير الذي يحصل على الشمس والقمر يقيس الإنسان نفسه فيه بالشمس والقمر، فكما أذهب الله جل وعلا ضوء القمر والشمس قد يذهب الله عز وجل ما لديك من النعم من مال أو من مكانة أو من صحة أو من غير ذلك من نعم الله عز وجل عليك. فعندما تتذكر قدرة الله جل وعلا عليك وأنه قد يغير حالك مما أنت فيه إلى حال أخرى، حينئذ يدعوك ذلك إلى أن تخاف من رب العزة والجلال. وهناك معنى ثالث، وهو أنه في من علامات يوم القيامة أن يخسف بالشمس والقمر، وبالتالي إذا خسف بالقمر تذكرت ذلك اليوم العظيم الذي ستعرض فيه بأعمالك على رب العزة والجلال، وسيجازيك على أعمالك قليلها وكثيرها، كما قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ثم ذكر الله جل وعلا عن الإنسان بأنه يقول في ذلك اليوم: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. إذن التخويف بهذه الآية له مسوغ من جهة تذكر الإنسان لقدرة الله عز وجل على هذه الآيات العظيمة، وقدرة الله عز وجل على تغيير أحوال الإنسان كما غير حال الشمس والقمر، ويتذكر الإنسان بذلك اليوم الآخر مما يجعله يخاف من رب العزة والجلال. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند خسوف القمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بخسوف القمر فزع إلى الصلاة وذهب مسرعا يجر رداءه صلى الله عليه وسلم، وأمر المنادي ينادي بقوله: الصلاة جامعة. لم يزد على هذه اللفظة لفظة أخرى، لم يؤذن لها ولم يقول صلاة الخسوف رحمكم الله ولا غير ذلك من الأذكار، إنما اقتصر على لفظة الصلاة جامعة. ولذلك السنة في هذا الباب أن يقتصر على هذه اللفظة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فبعث مناديا بالصلاة جامعة. قالت: فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، يعني أنه إذا صلى في كل ركعة يكبر ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة طويلة، ثم بعد ذلك يركع ويطيل الركوع ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ سورة طويلة أقل من السورة الأولى، ثم يركع، ثم بعد ذلك يطيل في ركوعه، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد ويأتي بسجدتين، وهكذا في الركعة الثانية يفعل مثل ذلك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ركوعين في كل ركعة. وإذا أدرك الإنسان الركوع الأول فإنه يعد مدركا للركعة، أما إذا أدرك الركوع الثاني فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يعد مدركا للركعة لأنه لم يدرك الركوع الأول. وهناك طائفة قالوا بأنه يدرك، لكن احتياط الإنسان في عبادته وكونه يؤدي هذه الصلاة على الوجه المعلوم أولى وأحسن. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بخطبة يذكرهم فيها ببعض الأحكام العامة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحكام الخسوف والكسوف، وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الجنة والنار، وذكر شيئا من أوصافها، ثم حذرهم من غيرة الله عز وجل، وبين أنه أن الله عز وجل يغار عندما يزني عبده أو تزني أمته. وهناك أعمال صالحة قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خسوف القمر أو كسوف الشمس، من ذلك دعاء الله جل وعلا، ومن ذلك أيضا التكبير، ومن ذلك أيضا الصدقة، فكل هذه أعمال صالحة يشرع أن تؤدى عند خسوف القمر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله، وفي رواية: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فكل هذه أعمال مشروعة عند خسوف القمر. هنا مسألة قد يحتاج إليها البعض، خصوصا عند وجود السحاب والغيم، إذا كان هناك سحاب وغيم فإنه لا يشرع للناس أن يصلوا صلاة الخسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد الخسوف بكونه مرئيا، قيد صلاة الخسوف بكون الخسوف مرئيا، فإذا كانوا لا يشاهدون الخسوف ولا يعلمون به فحينئذ لا يشرع لهم أن يصلوا صلاة الخسوف. هكذا أيضا في بعض المرات قد يكون الخسوف قليلا أو نادرا بالنسبة لهذه المنطقة، لا يعلم به ولا يشاهد إلا بعد تدقيق النظر وإعادته مرة بعد مرة، فمثل هذا لا يشرع فيه الصلاة لأنه لم يرى الرؤية المعتادة الطبيعية. وهكذا أيضا قد يكون بعض الناس في خصوصا في كسوف الشمس لا يطلع على ذهاب ضوء الشمس، وإنما لا يعرفونه إلا بواسطة أهل الحساب أو بالآلات الدقيقة التي لا تكون إلا بعد تقليب النظر فيها وترديد، فحينئذ نقول لا يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف في هذه الحال. لماذا؟ لأن ضوء الشمس لا زال باقيا، وبالتالي لا يشرع لهم أن يصلوا صلاة الخسوف. ومن المعلوم أن الغالب في صلاة خسوف القمر أن تكون في أوساط الشهر في ليالي الأيام البيض، وخصوصا ليلة 15، وقد تكون في ليلة 14، وأما بقية الشهر فالأصل أو الغالب أنه لا يكون فيها خسوف للقمر، بخلاف كسوف الشمس، فإن كسوف الشمس يكون في أواخر الشهور القمرية، إذن الخسوف يكون في أواسط الشهور القمرية، وكسوف الشمس يكون في أواخر الشهور القمرية. من المسائل المتعلقة بهذا أن من فاتت صلاة الخسوف فإنه يشرع له أن يصليها مع الجماعة أو يصليها وحده ما دام الخسوف موجودا، أما إذا زال الخسوف وانتهى وعاد إلى القمر ضوءه فإنه لا يشرع للناس أن يصلوا صلاة الخسوف في هذه الحال. لماذا؟ لأن الخسوف قد ذهب فسبب الصلاة قد زال، وبالتالي لا يشرع لنا أن نصلي. لو قال أهل الحساب بأن القمر سيخسف في هذه الليلة فجاءنا سحاب كثير فغطى القمر، ففي هذه الحال نقول لا يشرع للناس أن يصلوا صلاة الخسوف، ولا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخسوف، وصلاة الخسوف في هذه الحال من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد صلاة الخسوف برؤية الخسوف، فمتى ما لم يرى، فمتى كان الخسوف لا يرى فحينئذ لا يشرع للناس أن يصلوا صلاة الخسوف لعدم مشروعيتها في هذا الحال لأنهم لم يروا الخسوف. فإن قال قائل بأننا يمكن أن نرى الخسوف بواسطة الأقمار الصناعية، فنقول هذا خطأ، وكلما ارتفع للإنسان في مثل هذه الأقمار تصبح رؤيته للخسوف قليلة نادرة. لماذا؟ لأن الخسوف هو عبارة عن توسط الأرض بين الشمس والقمر، بحيث تحجب الأرض نور الشمس عن الوصول إلى القمر فلا ينعكس ضوءه إلى أهل الأرض. وأما بالنسبة لأهل الأقمار الصناعية فإنهم لا يتمكنون من رؤيته لأنهم فوق هذا المجال، وبالتالي لا يصح أن يعول على من في على الرؤية التي تكون بالآلات الموجودة في هذه الأقمار الصناعية. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا بالنسبة للآية الأولى التي ذكرت. أما بالنسبة للآيات الأخرى هبوب الرياح والصواعق أو الزلازل، فحينئذ نقول الزلازل هبوب الرياح والصواعق ومثل هذا ليس له صلاة خاصة ولا يشرع للناس أن يصلوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الرياح كان يدخل ويخرج حتى يعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل المطر سري عنه وقال عذبت أمم بمثل هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. أما بالنسبة للزلازل فالزلازل على نوعين، الزلزلة الخفيفة غير المستمرة هذه لا يشرع لها صلاة ولا يصلى لها، والنوع الثاني الزلزلة المستدامة التي تتردد على الناس وتبقى وقتا، فهذا قد ورد عن طائفة من الصحابة كابن عباس أنهم صلوا لهذا النوع من أنواع الزلزلة. أما بالنسبة للآية الأخرى والآية العظيمة حمل المياه في الأمطار بحيث تحمل في السحاب من مسافات شاسعة إلى بلدان نائية فيكون ذلك من أسباب تغير حياتهم، فهذه أيضا آية عظيمة ينبغي بالناس أن يتفكروا فيها وأن يعرفوا مقدار نعمة الله عز وجل فيها، وأن يكون ذلك من أسباب معرفتهم لقدرة رب العزة وجلاله. مياه بعيدة من مسافات كثيرة يسوقها الله عز وجل إليك بواسطة هواء الرياح ثم ينزلها عليك، هذه آية عظيمة تدل على قدرة رب العزة والجلال، وفيها تذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى الذي ساق إليك هذه المياه الكثيرة التي ينبت بها النبات. وقد امتن الله عز وجل بإنزال الأمطار في مواطن من كتابه كما قال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم في أوائل سورة البقرة، وكما قال جل وعلا هو الذي أنزل لكم من السماء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ترعون أنعامكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فهذا امتنان من الله عز وجل بإنزال هذا المطر. قال تعالى وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال تعالى في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. فهذه نعمة عظيمة إنزال الأمطار، وهذا يجعلنا نتفكر في نزول المطر، فإن الله عز وجل قد ضرب بعض الأمثال بنزول نزول المطر وأثره على الأرض، من ذلك أن نتذكر قيمة الحياة، فإن المطر يأتي إلى الصحراء الجرداء فيقلبها إلى مروج خضراء إلى مروج خضراء، ثم بعد ذلك تأتيها الرياح وتذروها وتصبح لا شيء بعد أن كانت شيئا معتبرا. وهذا مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة التي نعيش فيها، الحياة التي هي مزرعة الآخرة، مثلها مثل نبات الربيع يزدهر ويحسن في أنظار الناس لمدة قليلة ثم بعد ذلك يجف وتيبس أركانه وأطرافه، ثم بعد ذلك تأتيه الرياح فتفرقه. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والآية الثانية إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام يعني الآخرة، يذكرهم بأن دعوة الله إلى الحياة الباقية الحياة التي لا تفنى الدار الآخرة. هكذا أيضا من الآيات الكونية التي أو من العبر التي ذكر الله عز وجل بها ومثل لها بنزول الأمطار إحياء الأموات، فالأموات يبقون تحت الأرض مدة طويلة، قد يأتي الشيطان إلى بعض الناس ويشكك في قدرة الله عز وجل على إحياء هؤلاء الأموات، فضرب الله مثلا واضحا جليا بنزول هذه الأمطار تأتي إلى الأرض الميتة، الأرض التي ليس فيها نبات، فتحييها وتغير منظرها وتجعلها على حال مغاير لحالها الأول. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي الآية الثانية حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. إذن هذه آيات عظيمة يريد رب العزة والجلال أن يذكر بها العباد. وهنا أنبه على بعض الأشياء المتعلقة بنزول الأمطار، من ذلك الأذكار الواردة في هذه الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، صيب يعني المطر الدافق اللين الهين، نافعا يعني غير ضار. وأرشد أصحابه إلى أن يقولوا عند نزول الأمطار مطرنا بفضل الله ورحمته. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الفلكيين قد يتوقع نزول الأمطار، فمثل هذا يعني ليس فيه غضاضة وليس فيه نقص ولا يعد تجاوزا على علم الغيب، ولكنه مجرد توقعات قد لا تقع، بأن يرسل الله عز وجل ويهيئ أسبابا يمنع من نزول المطر، إما بإرسال ريح أخرى تصد هذه الرياح، لأن الفلك عندما يخبر بمثل هذا يخبر بأن الريح مقبلة وبأنها معها كميات من السحاب، وأنه يتوقع نزول المطر لأنه سيواجهها ريح أخرى تضادها. فلكن قد يخلف الله عز وجل بعض هذه الأمور فلا يقع كما توقعوه. من الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بكشف شيء من أعضاء البدن عند نزول المطر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا. كأنك تشير لأن عندك أسئلة.
صلاتي والأخبار وأنا اجتهادا. أخي يحيى من الجزائر.
نعم أشكركم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي ناصر وحيي فضيلة الشيخ سعد شكري.
حياك الله ووفقك الله للخير.
أمين وإياك محبك في الله يا شيخ.
أحبك ربي وأسعدك.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة. سؤالي الأول هو الشيخ ما هو الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين خروج على الحكام بالكلام؟ نعم.
طيب ثاني.
الثاني يا شيخ ما حكم لبس الأسورة من النحاس للتداوي؟
للتداوي؟
نعم نعم للتداوي، هناك حتى الأطباء ربما ينصحون فيها المرضى.
طيب الثالث.
الثالث الشيخ في سؤال الثالث جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الآيات أحيانا، هل هذا للإمام والمأموم أو إلا للإمام؟
شكرا لك يا أخي يحيى. معي أيضا أختي سوسن من السعودية. أختي سوسن.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يسمعك، تفضلي.
يا شيخ أبغى أسألك أن ملت على بنت عمرها 3 سنوات، في ناس يقولون أنه ملك صغر، في ناس يقولون أنه ملك صغر، هل ملك صح أو صغر؟
فدرونا ما سمعنا السؤال، بس
صوتك يقطع يا أختي الكريمة، أرجو أن تتخذي موضعا تكون الأبراج فيه متوافرة.
أقول يا شيخ،
تفضلي.
أخوي لك على بنت عمرها 3 سنوات،
شو معنى بالسؤال؟
الإخوان لعلكم تأخذون اتصال أختي سوسن معذرة. طيب ما أخذ مصطفى أذنتم ثم نعود إلى حديثكم بالطيب في أولى تلكم الآيات. مصطفى من العراق.
السلام عليكم شيخ العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ العزيز، سؤالي مصرف حكومي ومصرف عقاب، طبعا يقولون أنه هو ينطي سلف وعلى أساس أنه يأخذ رسوم على هذه السلف، فالمبلغ ما أعرف إيش قد هو. المهم بي كافتيريا، وهاي الكافتيريا هم يريدون طوها الشخص بدون إيجار طبعا، مجرد أنه يشتغل بها. فأني أريد أخذ هاي الكافتيريا أنه على حساب خاص أنه أشتري وأبيع، لكن البيع فقط للموظفين الدائرة، هو مصرف حكومي مصرف عقاري ينطي سلف، ويقولون البعض يقول أنه يأخذ فوائد، والبعض يقول لا مو فوائد، أنه يأخذ رسوم على هذه المعاملة. فما أعرف هل يجوز
أنه
العمل
في المصرف أم لا. طيب سؤال آخر أخي مصطفى. شكرا لك أخي مصطفى، شكرا للسائلين جميعا. نعود لإتمام حديثكم الطيب حول الآيات، وثمة أسئلة، أن كان حديثكم قد
عطف الأسئلة.
طيب الأسئلة التي وردت في خاطري مما أيضا أفاد به بعض الإخوة والأخوات من خلال تواصلي معهم في الفترة الماضية. المرأة تسأل الحريصة على حقيقة لما ترى هذه الآية خسوف القمر بالذات، هل لها أن تصلي وحدها في المنزل؟ ماذا لو أرادت أن تصلي في المسجد؟
النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة عند حصول الخسوف إلى الفزع إلى الصلاة، وهو المبادرة إليها بسرعة، ولم يفرق في هذا بين كون الصلاة جماعة وكونها تؤدى فرادى. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف صلى النساء معه في المسجد جماعة. قالت أسماء: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسألت عائشة ما الأمر، فأشارت عائشة إلى السماء بيدها، فقلت آية، فأشارت برأسها النعم، فصلت معهم. فدل هذا على أن النساء يشرع لهن أن يصلين صلاة الخسوف مع الجماعة في المسجد، وكذلك يشرع لهم أن يصلوها وحدهم، لا حرج عليهم في مثل ذلك، على أن تكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركوعات وأربع سجدات. ومما يتعلق بالصلاة وهو متعلق بالمطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه جمع بين المغرب والعشاء في المطر، واسم المطر في لغة العرب يصدق على ما يبل الثياب، بحيث لو خرج الإنسان لكانت الثياب مبلولة، لكن لو كان النازل ماء قليلا فإنه لا يعد مطرا، وإنما يسمى باسم أقل من هذا، وبالتالي لا يشرع فيه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. وأما والأصل أن الصلوات تؤدى في أوقاتها، لقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، استثني من هذا في صلاة المغرب والعشاء حال المطر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر، فيقتصر في الرخصة على محلها بأن لا يجمع إلا بين العصر، إلا بين المغرب والعشاء. لكن لو قدر أن هناك ضررا على الناس بسبب تتابع الأمطار وجريان الطرقات بالسيول، فحينئذ قد يرخص للناس بسبب العذر الذي يحصل في مثل هذا، وقد يرخص لهم بترك صلاة الجماعة وترك صلاة المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر نادى في أصحابه الصلاة في رحالكم. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ثمة نظارات يعمد إليها بعض الإخوة والأخوات لرؤية الشمس، كسوف الشمس، وأيضا ربما بعض دور الفلك لدينا توزع شرائح تيسر للعين وللناظرين رؤية الكسوف. ما قولكم في شأن تكلف في امتلاك هذه الرؤية والوقوف على الكسوف؟ ثم سؤال موصول، هل يصلى في كسوف الشمس وكسوفها لمجرد ورود الخبر؟
أما بالنسبة لاتخاذ هذه الآلات التي تمكن من رؤية الشمس، فالذي نشير به على أخواننا عدم التكلف في هذا الباب، لأن مثل هذا قد يؤثر على رؤية العين، فكم من إنسان ذهب ضوء عينه بسبب محاولته رؤية كسوف الشمس الجزئي، فيؤدي ذلك إلى التأثير على قوة الإبصار لديه. وأما بالنسبة لورود الخبر بحصول الخسوف أو الكسوف، فإنه لا يكون سببا وحده لمشروعية الصلاة، لا تشرع الصلاة إلا عند رؤية الخسوف والكسوف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هناك ربما خلاف بين بعض جماعات المساجد وبين أئمة المساجد، بعض الجماعة يطالب الإمام بالجمع بين الصلاتين، وأخص بالذات صلاة الظهر والعصر اجتهادا منه، ولأنه يرى ربما طرقات في الحي نوع ما تجري وفيها من الأذية ما فيها، الإمام ربما يتحفظ كثيرا، ما توجيهكم للإمام والمأمومين أيضا؟
هذه المهمة خاصة بصاحب الولاية في هذا الباب، وهو إمام المسجد، فهو الذي يقدر كمية المطر، وهو الذي يقدر هل تنطبق عليه السنة الواردة في هذا الباب أو لا. ومن ثم لو قدر أن أحد الناس قدم رأيا للإمام في هذا الباب بدون أن يكون ملزما جاز له، أما أن يشغب على الإمام ويرفع الصوت عليه وأن يتكلم بعض أفراد الجماعة بمثل هذا، فهذا من الافتيات على صاحب الولاية مما يأثم صاحبه، لا حق لهم في ذلك شرعا.
أحسن الله إليكم. أعود إلى سؤال التسائلين، أبدأ بتويتر لأنهم بدأوا بالسؤال وأختم أيضا بهم إرضاء لهم بعد رضا الله جل وعلا. هذه أختي هند يبدو من المغرب تسأل عن أمها التي في الحداد، هل لها أن تلبس البياض ثم تسافر أيضا لأخيها في مدينة أخرى؟
أما بالنسبة للبس البياض في وقت الإحداد، فالأرجح من قول أهل العلم أنه جائز ما لم يكن زينة ملفتة لأنظار الناس، لعدم ورود دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المرأة المحادة من لبس البياض. وبهذا ننبه إلى أن اعتقاد بعض الناس أن المرأة المحادة تقتصر على لون معين كالأسود أو نحوه، هذا اعتقاد لا أصل له في الشرع، وإنما الذي تطالب به المرأة أن تجتنب الزينة في ثيابها، فالثياب التي تكون مزينة فيها زراكش أو فيها ألوان تجلب الأنظار تمنع المرأة المحادة من لبسها، ومع ذلك فإنه يجوز لها أن تلبسه. كذلك تمنع المرأة المحادة من استعمال الطيب، ويجب على المرأة المحادة أن تبقى في بيت الزوجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي توفي عنها زوجها امكثي في بيتك أو في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه، فدل هذا على وجوب أن تمكث في ذلك البيت. نعم.
أحسن الله إليكم. أبدأ بأسئلة المتصلين، هذا أخي يحيى من الجزائر، سؤاله الأول سؤال يبدو فيه التباس عند بعض الناس بين شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتماسها ربما بقضية الخروج على الإمام، يعني الخروج القولي أو باللسان أو الشغب عليه، هل من إيضاح لحدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
نعم، نريد أن نوضح مثال أقل من هذا. طيب. وهو أن بعض الناس يظن أن الغيبة من الأمر بالمعروف، الغيبة ذكر معايب الآخرين، عندما تقول فلان يشرب الخمر هذا ليس نهيا عن المنكر، هذا غيبة تأثم به، وإنما النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الإنسان من أصحاب الولايات أخذ على يد صاحب المنكر ومنعه من فعل المنكر ومنعه من شرب الخمر، وإذا لم يكن الإنسان من أصحاب الولايات قدم النصح والإرشاد إلى صاحب ذلك المنكر فأرشده فيما بينه وبينه بما يرتدع به، وإذا كان يفعله أمام الناس أنكر عليه فعل ذلك المنكر في المكان الذي يفعل فيه المنكر. أما أن تأتي إلى أناس لا علاقة لهم بذلك الشخص الذي فعل المنكر وتقول فلان يفعل المعصية الفلانية، فهذا ليس من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر ولا من النصيحة، بل هو من الفضيحة ومن نشر المنكرات في الأمة ومن الغيبة المحرمة شرعا. هذا بالنسبة لأفراد الناس، هكذا أيضا في أصحاب الولايات أو في ما يتعلق بمن له سلطة وولاية، فإنك حينئذ إذا أقدم مثل هذا على منكر تقربت لله عز وجل بمحاولة ردع عن ذلك المنكر، إما بنصيحة وإما بإخبار وشكوى لمن هو أعلى منه تتقرب بذلك لله عز وجل. وأما فضحه في الناس والكلام عليه عند الآخرين هذا يعد مخالفة شرعية وليس من النصيحة في شيء. وهكذا أيضا بالنسبة للدعاء، صاحب المعصية لا ينبغي أن تدعو عليه، وإنما تدعو له بالهداية أو تدعو أن يسلمه الله من ذلك المنكر، أو تدعو أن الله عز وجل لا يمكنه من فعل ذلك المنكر وتلك المعصية، أو تدعو الله عز وجل ألا ينخدع الناس به ويسيروا على طريقته، أو تدعو الله عز وجل بأن يهيئ من الأسباب ما يمنعه من فعل تلك المعصية. هذا هو المشروع في مثل هذه الأبواب. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. سؤال أخي يحيى الثاني، الإسفرة النحاسية للتداوي وقد يشد بها بعض الأطباء.
نعم، الأساور النحاسية ومدى تأثيرها على الإنسان هذا من المسائل التي عرضت في الهيئة مرات عديدة وحصل تردد فيها هل هي جائزة أو غير جائزة، وقد كتب إلى جهات طبية فقالوا بأنها لا أثر لها بحسب علمهم، فكتب لوزير الصحة في وقته قبل سنوات وشاور كثيرا من الأطباء الذين في وزارته، وكتب لبعض الجهات الطبية الأخرى فكأنهم كتبوا فكأنهم قالوا بأنهم لا يعرفون تأثيرا لمثل هذه الأسورة، ولذلك هذه الأسورة نتوقف فيها لأننا لا نعلم مدى تأثيرها، وبالتالي نقول نتوقف فيها ونقول بأننا لا نعرف الحكم فيها لعدم معرفتنا لحقيقة الدعوة بأنها مؤثرة على جسم المريض.
أحسن الله إليكم، إن أذنتم بهذه المعلومة وصلتني من أحد الأخوة المهتم بالقضايا الدولية، إحدى الشركات كانت تصدر أسورة إنما ليست النحاس إنما كانت من المطاط أو ما شابه، ثبت كذب هذه الشركة وأيضا ترتب على كذبها دعاوى قضائية، الآن تكلفت هذه الشركة مئات أو ملايين الدولارات. سؤاله الثالث عن قراءة الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الآيات، هل هذا أو هذه السنة في حق الإمام فقط أم في حق الإمام والمأموم؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلواته التي يصلي بها بأصحابه يجهر في الصلوات الليلية، صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وأما في صلاة الظهر والعصر فكان يسر بالقراءة، إلا أنه كان يجهر بالآية من أجل أن يسمع أصحابه فيذكرهم بالقراءة ويعلمهم بأنه يقرأ في هذه المواطن. ومن ثم نقول من كان يظن أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس بحيث يكون يصلي معه إما أناس لا يعرفون الحكم ويظنون أنه لا تشرع القراءة في هذه المواطن، أو يصلي معه أناس يغلب على ظنهم أنهم يشتغلون عن الصلاة ببعض الأفكار وما يرد إلى أذهانهم، فحينئذ يشرع لمن كان حاله كذلك أن يجهر بالقراءة أحيانا ليكون تعليما للجاهل وتذكيرا للناس. نعم
أحسنتم. الأخت سوسن أخذوا الإخوة سؤالها وأنا أريده مع شكري لهم الجزيل. هذه الأخت كريا تقول: ما حكم إذا ملك أو عقد قرانه رجل أو شاب على فتاة في السابعة من عمرها وقد تفرق والداها بسبب الطلاق، هل لأهلها أو هذا الزوج الشاب أن ينقلوا هذه الفتاة ويستقبلوها في منزلهم؟
نعم، مثل هذه الفتاة إذا لا تتحمل الوطأ وبالتالي لا يجوز له أن يطأها حتى تكون ممن يتحمل الوطأ. نعم،
لهم أن ينقلوها تعيش معهم في المنزل لا بأس، يصدفوها لديه،
يعني إذا لم يكن هناك من يحفظها فيجوز لهم أن يحفظوها.
نعم. مصطفى من العراق سؤاله عن المصرف، قال: عراقي حكومي يسأل عن حكم العمل فيه.
إذا أراد الإنسان أن يؤدي عملا يأخذ عليه أجرة فليسأل عن المهام التي يؤديها في ذلك العمل، فإن كانت المهام مهاما محرمة ككتابة عقود الربا أو الشهادة عليها فحينئذ لا يجوز له أن يعمل في ذلك المصرف، أو كانت مهام ذلك العمل فيها إعانة على شيء من المعاصي والذنوب فحينئذ لا يجوز له أن يؤدي ذلك العمل. وأما إذا كانت مهام العمل ليس فيها معصية وليس فيها ذنب يعصى الله جل وعلا به وليس فيها إعانة على شيء من المعاصي والمنكرات فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يقدم على ذلك العمل.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح لسؤال الأخ الكريم مصطفى من العراق. الإخوة يهيئون اتصالات، ريثما يهيئ الإخوة اتصالات. نأخذ هذا السؤال من أخي ناصر الهاجري عبر تويتر، يقول: ما هو شرح حديث كم أجعل لك في من صلاتي وكيف أطبق هذا الحديث؟
نعم، ورد في سنن الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم لما قال: سأجعل كل صلاتي لك، قال: إذن تكفى همك. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يعول عليه. لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يعظم أجر الإنسان بالإقدام عليه، قد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي عليه فهو بخيل، ودعا عليه بأن يرغم أنفه. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم بأن من صلى عليه فإن الله عز وجل يرد عليه روحه حتى يتمكن من رد السلام الذي يكون عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الدعاء عمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد أخبر الله جل وعلا، بل وعد الله جل وعلا الداعين بإجابة دعائهم، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى غير ذلك من النصوص التي ترغب المؤمنين في دعاء الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ثمة اتصالات جمعها الإخوة، معنا الأخت الكريمة يمينة من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي أربع أسئلة
بإجمال. أذنت الأول،
السؤال الأول: ما حكمنا وشقيق في فقدين نعمة البصر؟ عنا حق نأخذ راتب شهري من الدولة؟ واضح؟
لا مو واضح.
قلت أنا وأختي فقدين نعمة البصر.
تقديم
عنا حق أن يقضوا راتب شهري من الدولة.
نعمة البصر واضح؟ ما معنات نعمة البصر؟
نعم، لدينا حق أن نقضوا راتب شهري من الدولة.
أنت يا أختي كفيفة وأختك هي؟
نعم، لدينا حق أن نقضوا راتب شهري من الدولة. نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هو الحكم في نلبس نبتديني حمار في ألوان، حلال أم حرام؟
طيب الثالث.
الثالث، ما هو الحكم صلاة الحاجة؟ نريد أن نروح نطلب راتب شهري لي وشقيقتي، ما هي حكم صلاة الحاجة؟
صلاة الحاجة،
ما هو الدعاء اللي يقال فيه وما يقدرش من عدد مرة ركعة؟
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع، ما حكمه عن مسجد يصلون الظهر والعصر، بين صلاة الظهر والعصر حكايه 40 دقيقة بين الأذانين، أذان الظهر والعصر.
أين هذا؟
لعنده في الجامع.
طيب يعني يؤخرون الظهر إلى آخر وقتها.
نعم، بما يدنوا أذان الظهر ويقوا حوالي 40 دقيقة ويدنوا أذان العصر.
طيب شكرا لك. معنا أيضا أخي الكريم أبو حمزة من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكيد يا شيخ.
حياك الله.
عندي سؤال أسأل الشيخ.
الشيخ اسمعك، تفضل.
يجوز للرجل أو الامرأة الحرمة إذا نزلت ملابسها يعني عن جسمها تكون غير مستورة العورة، سواء رجل أو امرأة، هل يجوز لها أن يذكر الله بعد ينزع الملابس؟ وأنا أعرف أن إذا نزع الملابس ما يجب يقول بسم الله، لكن قد إذا نزع الملابس هو غير مستور العورة، هل يجوز يذكر الله بأي ذكر سواء يستغفر أو
نحو ذلك؟ طيب سؤال آخر.
سؤال آخر، هل يجوز للرجل يعني في المداعبة يعني قبل يجامع زوجته يعني في المداعبة وبعد الجماع هل يجوز له يذكر الله سواء مستور العورة وكذا؟
طيب واضح، شكرا لك يا أخي أبا حمزة، شكرا لك أكيد. شكرا للسائلين جميعا، شكرا للإخوة الكرام. الإخوة يذكروني بالوقت الباقي، بقي نحو 10 دقائق أو 8 دقائق. يمينة من الجزائر تسأل عن نعمة البصر للكفيف، هل له أن يأخذ مرتبا شهريا إن كانت الدولة تصرف؟
إذا كان أهل الإحسان سواء الدولة أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد يصرفون مساعدة من ابتلاه الله عز وجل فأخذ عينيه، فحينئذ لا حرج على من كان كذلك أن يأخذ من مثل هذه المساعدات. فإن كانت هذه المساعدة من الزكاة أو خصصها أصحابها لتكون للفقراء فحينئذ لا يأخذ منها إلا الأعمى الفقير، أما غير الفقير لا يأخذ منها. وأما إذا كانت عامة لم يفرق فيها بين فقير وغيره وهو الأظهر من حال السائلة فحينئذ يجوز لها أن تأخذ من هذه المساعدات التي تصرفها الدولة لفاقد البصر لها ولأختها.
ماذا عن الخمار الملون للمرأة المسلمة؟
نهى الله عز وجل المرأة المسلمة عن إظهار زينتها عند الرجال الأجانب، ولذلك قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهرت وإنما ظهر بغير اختيار. ولذلك على المرأة أن تجتنب الزينة في جلبابها، يكون الجلباب الذي تلبسه لا زينة فيه، لا يكون ملونا ولا مزركشا ولا فيه أدوات تطريز ولا يكون فيه توقيعات أو كلمات بلون ذهبي، كل هذه تمنع المرأة منه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالنقاب، لا يجوز للمرأة أن تجعل حجابها أو نقابها مشتملا على شيء من الزينة، لأن الله عز وجل قد نهى المرأة المؤمنة عن إظهار زينتها أمام الرجال الأجانب. نعم.
أحسن الله إليكم. صلاة الحاجة والدعاء بتيسير مثلا هذا الراتب أو المكافأة عن الكفة أو الكفيفية.
ورد في صلاة الحاجة حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقال بأنه لا يوجد صلاة خاصة للحاجة. ولكن العبد يتمكن من دعاء الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين بدون أن يكون له صلاة تخصه، فيشرع له أن يكثر من ذكر الله عز وجل في الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة، وهكذا الهيئات التي يظن أن الله عز وجل يستجيب فيها أكثر من غيرها، كمثل السجود وكمثل أواخر الليل وكمثل ما بعد الصلوات المكتوبة وما قبل التسليم، فهذه مواطن يغلب أو يرجى أن يجيب الله عز وجل فيها الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه حري أن يستجاب لكم.
سؤالها أختي الرابعة يمينة من تونس عن أن الجامع يجعل بين صلاة الظهر والعصر 40 دقيقة أو 40 دقيقة.
نعم، في بعض البلدان لا يجعلون أيام إجازتهم في يوم الجمعة، وبالتالي يبقى عليهم حرج في مثل هذه القضايا، فيقوم الأئمة بمراعاة أحوال الناس فيؤخرون صلاة الظهر عن أول الوقت ويؤدونها في منتصفه أو في آخره قبل دخول وقت العصر مراعاة لأحوال الناس، فمثل هذا جائز ولا حرج عليهم فيه بشرط أن يصلوا قبل دخول وقت العصر. وإذا كان الحال كما تذكر السائلة بأن يصلوا بأن الناس يصلون الظهر قبل دخول وقت العصر 40 دقيقة 50 دقيقة ثم إذا أذن العصر صلوا العصر، فمثل هذا جائز ولا حرج عليهم فيه. وأقترح في مثل هذا عند اجتماع الناس أن يجعلوا شيئا من الذكر أو إجابة أسئلة المستفتين أو تخويف الناس بالله عز وجل وتذكيرهم بقدرة رب العزة والجلال وتعليق قلوب الناس برب العز رب العالمين، بحيث لا يرجون إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يخافون إلا من الله. نعم،
أحسن الله إليكم. أبو حمزة من السعودية سؤاله يصبان في موضوع واحد، وهو ذكر الله عز وجل حال نزع ملابس كليا للرجل والمرأة، وحال اتصال أيضا للرجل وزوجته.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان في أن يذكر الله في هذه المواطن. وقد جاء في الحديث أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فألقي عليه جراد من ذهب فبدأ يجمعه، فقيل له في ذلك فقال: لا غنى بي عن فضلك يا ربي. وأيضا فدل هذا على جواز ذكر الله في هذه المواطن. ثم إن النصوص الواردة بمشروعية الذكر عامة تشمل هذه الأحوال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستحب لمن أراد أن يجامع أهله أن يقول: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. وقال بأنه إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل ذلك، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. فدل هذا على مشروعية الذكر حال التجرد من الملابس. نعم،
أحسن إليكم. يكون هذا القول معذرة قبل الاتصال؟ قبل،
نعم، قبل الجماع.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ثمة دقائق تفصل عن ختام إخوان. معي أسئلة في تويتر، يبدو أن الوقت انحصر تماما. أعد إخوتي السائلين عبر تويتر بعرض أسئلتهم لاحقا بإذن الله. طلب اليسير منهم أن يعيدوا تكرما منهم إرسال أسئلتهم قبيل الحلقات التي يتابعونها أو بعيد الإعلان عن حلقات يريدون ويرمون متابعتها. أشكر الله عز وجل في ختام هذا اللقاء كما في المبدأ على التمام، وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم على الشيء.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق، وأسأله جل وعلا للمشاهدين الكرام التوفيق لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواني وزملائي ممن عملوا معنا هذا والله أعلم. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام. بهذه الكلمات والدعوات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم يستفتونك. بختامه هذه أرق تحايا فريق العمل المنتظر واسمائهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. وفقه الدين منهم نرتجيه.